بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الكلام كان في عقود الإذعان، وقلنا أن عقود الإذعان فيها مشكلة أن هذا العقد يكون أحد طرفيه مكرها عليه أو مضطرا إليه، أو أن هذا العقد فيه شروط تعسفية أوجدها الموجب وقبل بها القابل، شروط تعسفية. فالإكراه الذي يقال موجود في عقود الإذعان والإضطرار إليه والشروط التعسفية، هل تخل بصحة العقد أو لا تخل بصحة العقد؟ قلنا فيما تقدم أنه لا إكراه في عقود الإذعان أبدا، ما هو إكراه، هذا كلام يقوله أفراد ليسوا عارفين بحقيقة الإكراه، فإن حقيقة الإكراه أن يكون هناك مكره في الخارج يتوعد المكره إن لم تفعل أقتلك أسجنك، والمكره يعلم أو يظن أو يحتمل أن المكره يفعل ذلك الفعل وهو مضر به. هاي أربعة شروط للإكراه، هاي شروط كلها ما موجودة في عقود الإذعان. فبأي وجه نقول أن عقود الإذعان عقود إكراهية؟ هذا كلام باطل. نعم، عقود الإكراه يضطر إليها القابل لأنها عقود على أمور حياتية مهمة، لا يمكن مسايرة الحياة المعاصرة بدون هذه الأمور الحياتية، فهو مضطر إليها. ولكن قلنا أيضا فيما تقدم أن هذا الاضطرار لا يبطل العقد، فحديث رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، حديث رفع عن أمتي لا يشمل هذه الصورة، لأن حديث رفع عن أمتي ما اضطروا إليه حديث امتناني، وبطلان العقد هنا مع اضطرار الإنسان إليه خلاف الامتنان. فرفع عن أمتي ما اضطروا إليه، نقول تنظر إلى الأفعال التي يضطر إليها الإنسان وهي محرمة، هذه مرفوعة عنا، إما العقاب أو الحكم مرفوع، ولا يشمل العقود المضطر إليها، فإن العقود المضطر إليها إذا قلنا أنها باطلة فهو خلاف الامتنان، يريدها ويتمكن منها ونقول له باطلة. طيب، الشروط التعسفية، قلنا الشروط التعسفية أيضا لا تخل بالعقد، فإن الطرف القابل مختار أن يقبل العقد مع الشروط التعسفية أو يترك العقد، مختار، ما حد جابرة، ما حد مكرها. إذا كل ما قيل في الإخلال بعقد الإذعان بحيث يكون باطلا إلى الآن لم نقبله. الآن يوجد كلام للأستاذ مصطفى الزرقاء كأنه يريد أن يقول أن عقد الإذعان لا فقط أنه لا يوجد شيء يبطله، يوجد شيء يصححه، فيقول أن عقود الإذعان هي من العقود المعاطاتية، كأنه إذا صارت عقود الإذعان من العقود المعاطاتية فهي صحيحة، كأنه يأتي بهذا كدليل على صحة عقود الإذعان. هنا نرجع إلى كلام الشيخ الأنصاري في معنى المعاطاة، يقول المعاطاة، الشيخ الأنصاري يقول المعاطاة على ما فسره جماعة أن يعطي كل واحد كل من الاثنين، أن يعطي كل من الاثنين عوضا عما يأخذه من الآخر، يعني أنا أعطيك وأنت تعطيني، يلا تحصل المعاطاة، تعاطي. وهذا التعاطي طبعا الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري وعليه الدليل، التعاطي يكون على وجه التمليك، فالتعاطي أنا أعطيك وأنت تعطيني فيحصل التعاطي، هاي معاطاة. وهذا الإعطاء لك وإعطاؤك لي على وجه التمليك، هذه المعاطاة، خلافا لجماعة منهم صاحب الجواهر الذي ذكر بأن المعاطاة الإعطاء ليس فيه قصد التمليك وإنما فيه قصد الإباحة، قصد الإباحة، التعاطي على وجه الإباحة، كما في الضيافة حينما يعطوني الفاكهة يعطوني الشاي، هذا ليس على وجه التمليك وإنما على وجه الإباحة. هذا المبنى الذي ذهب إليه صاحب الجواهر، هذا المبنى خلاف الدليل. الآن ما نذكر الأدلة، فقط نقول التعاطي شيخ الأنصاري قال فسره جماعة بهذا، أن أنا أعطيك وأنت تعطيني فيحصل التعاطي، ولكن هذا التعاطي على وجه التمليك، فيصبح الحق حقدا معاطاتيا يفيد التمليك والصحة واللزوم. طيب الرأي الصحيح أن حقد المعاطات يفيد اللزوم، سواء كان هذا الذي دل على التراضي لفظا معاطات لفظ لكن معاطات، أم فعلا، يعني المعاطات لا نقتصرها على الأفعال، معاطات قد تكون أفعال، أعطي للخباز درهم يعطيني رغيف، هاي معاطات. مرة أقول له أعطني رغيفا بدرهم، هذا هم معاطاة، أعطني أقول أعطني خبزا بدرهم، هذا هم معاطاة. ليش؟ لأن المعاطاة كل ما لم يكن هناك إيجاب وقبول من قبيل ملكتك، ويقول قبلت التمليك. إذا ما كنت ملكتك ولكن يقول قبلت التمليك فهو معاطاة، سواء كان لفظ أو فعل. أعطني خبزا بدرهم، هاي هم معاطاة، لأن ماكو بيت ملكني فيقول ملكتك، ماكو. أعطني خبزا بدرهم، تمليك ماكو، فهذا معاطاة. طيب الدليل على صحة عقود المعاطاة هو الإطلاقات، أحل الله البيع، هذا بيع، أعطني خبزا بدرهم هذا بيع، أعطي درهم يعطيني رغيف هذا بيع، وقصد التمليك، أنا قصدت التمليك، غايته مو لفظ مو ملكتك، فيقول قبلت. فأحل الله البيع وأوفوا بالعقود والسيرة القائمة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرف، يتصرف فيه تصرف المالك مع عدم ردع من الشارع عن هذه السيرة. إذن المعاطاة والآن فسرناها بتفسير وأدلتها جبناها أنها تفيد اللزوم. طيب هسه تعال، هذه المعاطاة هل يعتبر في المعاطاة شروط العقد؟ الجواب نعم، لا شبهة في اعتبار شروط العقد في عقد المعاطاة، لأنه عقد عرفي، والعقد العرفي الشرع قال أوفي به أمضاه. إذن يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في العقد من شروط، هذا لفظ ملكتك فيقول قبلت التمليك، هذا ما موجود. فالمعاطاة إما فعل وإما لفظ لكن ليس فيه ملكتك وقبلت التمليك، أعطني خبزا بدرهم. إذن يشترط في المعاطاة جميع ما يشترط في العقود، ويجري على المعاطاة ما يجري على البيع من أحكام، يعني حتى خيار المجلس موجود في المعاطاة، إذا كانت المعاطاة في المجلس خيار المجلس موجود. الربا هم يحرم في المعاطاة كما يحرم في العقد اللفظي ملكتك وتملكت، الربا هم مثلا يكون محرم، خيار هم يثبت. طيب هذه المعاطاة احنا نقول بما انها لم ترد في رواية او آية وليست هي معقد اجماع تعبدي، صحة المعاطاة ليست معقد اجماع تعبدي حتى يحفظ عنوان ويؤخذ بالقدر المتيقن، لا فيه آية ورواية، يعني ليس فيه دليل لفظي، نفس لفظ المعاطاة، نفس المعاطاة مو دليلها، دليلها أوفوا بالعقود، أما نفس المعاطاة ليس هي شيء لفظي حتى يؤخذ بإطلاقها، وليس هي معقد إجماع تعبدي حتى يقتصر على القدر المتيقن. إذن بحثنا في المعاطاة من ناحية أن العقد قد يتحقق بالإنشاءات اللفظية ملكتك وتملكت، وقد يتحقق بغير إنشاءات لفظية ملكت وتملكت، وإنما يتحقق العقد بالإنشاءات الفعلية، بالإنشاءات الفعلية. طيب حينئذ إذا حدث إعطاء منك إلي، إعطاء منك فقط من جانب واحد، إعطاء من جانب مع قصدك التمليك، وأنا استلمت هذا، استلمت هذا، إعطاؤك المال إلي إعطاء إعطاء بقصد التمليك، هذا إيجاب، هذا إيجاب. أخذي للمعطى، شوفوا أخذي للمعطى يصدق عليه القبول، قبلت تمليكك هذا لي. هنا احنا راح نقول شيء، نقول هذا هو معاطاة، بعد ما يريد انا ان اعطي، ما يريد انا ان اعطي كما قال الشيخ الانصاري عن جماعة، قال المعاطاة تعطيني فاعطي. هنا احنا نقول لا، معاطاة راح تشمل صورة ثانية، تعطيني بقصد التمليك، استلم بقصد التمليك، هصارت معاطاة، هصارت معاطاة. طيب خلا كمل، خلا كمل. وإن كان أنا من أعطيك مرة ثانية، من أعطيك، هذا وفاء بذلك العقد، يعني العقد المعاطاة حصل بإعطائك لي واستلامي، أما إعطائي إليك راح يصير وفاء بذلك العقد، وفاء، وفاء بذلك العقد.
شنو هو العقد؟
العقد هذا ملكتني هذا في مقابل شيء، بعد ما تذكية انا استلمت هذا الذي اعطيتني في مقابل شيء، نقول صدق العقد، بعدين اعطيك هذا اعطائي لك وفاء بالعقد. مثل ما تقول لي ملكتك الدار ب100 مليون دينار، انا اقول قبلت هذا التمليك، صار عقد لو ما صار عقد؟ صار عقد. بعدين انت تعطيني البيت وفاء، انا اعطيك ال100 مليون شنو؟ وفاء. هذا اعطائك واعطائي، هذا مو عقد، هذا وفاء بالعقد. نجي بالمعاطاة الذي فسرها جماعة كما قال الشيخ، فسرها جماعة انت تعطيني وانا اعطيك، نقول لا، اكو شيء اخر هم معاطاة، صحيح ما قال الشيخ المعاطاة، لكن ما حنوسع المعاطاة، اكو شيء اخر ايضا معاطاة. طيب تعطيني بقصد التمليك في مقابل شيء، وما تعطيني مجانا، تعطيني الخبز بقصد التمليك في مقابل الدرهم، انا استلم الخبز، استلم الخبز بنية تملكه في مقابل الدرهم. هنا نقول حصلت المعاطاة لاعطاء واحد والسلام الاخر، لما حصل العقد انا راح اعطيك الدرهم، لكن اعطيك وفاء بالعقد. على هذا راح تتوسع المعاطاة لما قاله الشيخ الانصاري عن جماعة، قال ان يعطي كل من الاثنين عوضا عما يأخذه من الاخر، راح تتوسع المعاطاة الى صدق المعاطاة بالاعطاء من واحد والاخذ من واحد. طيب فهذا هذا الشيء. اذا المعاطاة نتكلم في هذه المعاطاة في تحققها، هل فكما قال الشيخ الانصاري عن جماعة اعطاء كل واحد للآخر، او لا نوسعها لهذه الصورة، صورة الاعطاء من واحد والاستلام من واحد. طيب خلي اكمل، حتى اذا قلنا ان البيع هو تبديل مال بمال، تبديل مال بمال، الآن ما المراد من أن البيع تبديل مال بمال؟ هل المراد التبديل الخارجي حتى يحصل ما قاله الشيخ الأنصاري عن جماعة، يحصل إعطاء من الأول للثاني ويحصل إعطاء من الثاني للأول، هجي كما يقولون البيع تبديل مال بمال. تقول ليس المراد من تبديل مال بمال هو التبديل الخارجي، بل المراد التبديل الاعتباري الذي يصدق بغير التعاطي، تبديل مال بمال بغير التعاطي الخارجي، كقوله ملكتك الدار بكذا فيقول قبلت التمليك من دون تسليم وتسلم. تسليم وتسلم يأتي وفاء للعقد، يأتي وفاء. إذن نشاهد نحن بالوجدان أن الناس على اختلاف طبقاتهم يتعاملون بالمعاملة المعاطاتية في الأشياء الحقيرة والخطيرة، ولم نرى ولم نسمع أن ماذا أن يتوقف أحد في جواز التصرف في المأخوذ بالمعاطات حتى مع تحقق التعاطي من طرف واحد. إذا حصل التعاطي قال أعطيك هذه الحاجة، أعطيك هذه الحاجة في قبال ذاك الشيء، وقصد التمليك. أنا أتصرف تصرف المالك ولو لم أعطه، ولو لم أعطه ذلك الشيء. ومعنى ذلك أن المعاطاة تصدق هنا قبل إعطائي، ويكون إعطائي له وفاء بالعقد. فنبقى نصر على أن المعاطاة أوسع مما ذكره الشيخ الأنصاري عن جماعة، أن التعاطي يكون من الطرفين. لا، التعاطي من طرف واحد، الإعطاء من طرف واحد، وقبول الثاني في مقابل الشيء يصدق العقد. طيب، فالسيد الخوي رضوان الله عليه أيضا يقول إن المغروس في أذهان القدماء والمشهور فيما بينهم أن أغلب المعاملات المعاطاتية إنما تنعقد بالتعاطي من طرف واحد، ويكون الإعطاء من ناحية الآخر وفاء بالتزامه لا قبولا للإيجاب. طيب، حتى إلى هنا نحن ترينا أن القاعدة تقول بصحة إنشاء العقود والإيقاعات بملكتك وتملكت وبالأفعال أو الألفاظ غير ملكتك وتملكت. طيب، إلا في صورة واحدة، أن العقود تحصل بالتعاطي، تحصل بالإعطاء والأخذ، إلا إذا دل دليل لا أن العقد هذا لا يحصل إلا بالألفاظ، كما في عقد النكاح، كما في إيقاع الطلاق. هناك أدلة خاصة قالت أن الزواج لا يقع إلا بالألفاظ، معاطات مر. الطلاق لا يحصل إلا بقوله زوجتي فلان طالق، أما بالأفعال يطردها من البيت، يطلعها، يسد الباب، هذا لا يقع فيه طلاق. فإذا أكو عندنا أدلة أن المعاطات لا تجري في الزواج ولا تجري في إيقاع الطلاق، لأن الأدلة قالت بأن مبرز الزواج هو شيء خاص وهو الألفاظ، مبرز الطلاق شيء خاص وهو قوله أنت طالق أو زوجتي طالق. طيب، طيب هذا انتهينا منه. فاعتبار مطلق اللفظ الصريح في إنشاء عقد النكاح هذا بدليل، وكذلك اعتبار مطلق اللفظ الصريح في الطلاق هذا فيه أدلة. طيب، إذن إلى هنا تقدم أن عقود الإذعان عقود معاطاتية كما قال الزرقان، فلتكن عقود معاطاتية. لما كانت عقود معاطاتية يعني ما بيها إشكال من ناحية أن الإنسان مضطر إليها، مكره إليها، فيها شروط تعسفية. إحنا إلى الآن أثبت الزرقاء أن عقود الإذعان هي عقود معاطاتية، لأن ما بها ألفاظ ملكتك تملكت بالنسبة إلى العين، بالنسبة إلى المنفعة، ما بها بالنسبة إلى العمل. يجي يوقع على هذه الورقة التي فيها شروط من الشركة، يوقع فيها خلاص، أعمال ماكو ألفاظ. طيب، لكن بهذا الكلام أثبتنا عندنا عقود إذعان بيعية، القابل يجي يوقع على شروط مكتوبة، الموجب لا يقول ملكتك أو آجرتك، شروط مكتوبة وقعية. فصار أكو عقود إذعان بيعية، أكو عقود إذعان إجارتية، أكو عقود إذعان تأمينية، تأمين، هاي عقود التأمين، إذا كانت شركة واحدة بالعراق تؤمن على السيارات والحكومة أجبرت أصحاب السيارات على التأمين، يجي يوقع على العقد وهذا لا يناقش في الشروط التي تضعها الشركة. أو هناك عقود إذعان صرفية، صرف، شو يقول هذا صاحب المصرف الذي هو مخول من قبل الدولة أن الدولار بيش، هذا هو، أكثر من هذا ماكو، أقل من هذا ماكو. لكن هذا كله الذي ذكره الزرقاء وجدت عقود إذعان بيعية إجارتية تأمينية صرفية، هذا لا يمنع من تلك الأبحاث السابقة أنه فيها شروط تعسفية، فيها اضطرار للإنسان للتعامل. قد يقال أكو إكراه على هذه العقود، مكره عليها الإنسان، فهل الإكراه يضر إذا قلنا أنه موجود؟ هل الاضطرار يضر إذا قلنا أنه موجود؟ هل الشروط التعسفية تضر بصحة العقد؟ هل تضر أو لا تضر؟ هناك شروط تعسفية قد لا يلتفت إليها المتعاقد، قد يلتفت إليها وقد يغفل عنها، فحينما يوقع على العقد من دون التفات إلى الشروط التعسفية الموجودة في العقد، هذا يضر بصحة العقد أو لا يضر بصحة العقد؟ فما أراده الدكتور الزرقاء من أن عقود الإذعان هي عقود معاطاتية يريد أن يفر من تلك الإشكالات التي سجلت على عقود الإذعان، هذا لا ينفعه، فالمشكلة لا تحل في عقود الإذعان. توجد شروط تعسفية، نعم، مضطر إليه الإنسان، نعم، لكن ليس مكره. هل الاضطرار يضر؟ احنا قلنا ما يضر، لكن شروط تعسفية موجودة، هاي شروط تعسفية موجودة، العقد صحيح مع كون الشروط الموجودة تعسفية. ننتقل إلى بحث آخر، نقول هل هناك رقابة حكومية على عقود الإذعان في القطاع الخاص بالتسعير؟ رقابة حكومية، نقول نعم، يتمكن ولي الأمر، طبعا ولي الأمر هو رئيس الحكومة في الشرع الإسلامي، ولي الأمر هو رئيس الحكومة في الشرع الإسلامي، يتمكن أن يتدخل ليمنع ويحرم استغلال حاجة الغير، أو يمنع احتكار بعض السلع والمنافع، وإن لم تكن تلك السلع والمنافع من الأمور السبعة التي حرم الشارع فيها الاحتكار، الحنطة والشعير والتمر والزبيب والملح والزيت والسمن، أو حتى إذا لم تكن من الطعام، لأنه الروايات الواردة في حرمة الاحتكار على صنفين، إما محرمة للاحتكار في الأمور السبعة وهي روايات ضعيفة، أو محرمة للاحتكار في الطعام وهي روايات صحيحة. نقول ولي الأمر يستطيع أن يتدخل يحرم الاحتكار في غير الأمور السبعة وفي غير الطعام، يحرم الاحتكار في القوة الكهربائية، ما يخلي شركة تحتكر هذه القوة الشرائية فتستغل حاجة الناس، يحرم الاحتكار في غير الطعام أيضا، في غير الطعام، فيعلن التحريم الحكومي، طبعا هاي كلمة التحريم أن ولي الأمر يحرم أو ولي الأمر يوجب أو يحلل، هذه فيها حساسية لبعض المذاهب الإسلامية، يقولون أن التحليل والتحريم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فالمحلل والمحرم هو الله سبحانه وتعالى فقط، ولكن نحن حينما نقول ولي الأمر يتدخل يحلل أو يحرم، مو مقصود ذلك التحليل والتحريم الذي يكون إلى يوم القيامة، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرامه حرام إلى يوم القيامة، مقصود تحليل وتحريم حكومي يعني يختص بفترة زمنية معينة تبعا للمصلحة التي يراها، ويرتفع هذا التحريم في مرحلة الثانية. يعني اليوم يستطيع ولي الأمر يتدخل فيحرم احتكار الحديد، بعد شهرين يرفع هذا التحريم، تحريم الاحتكار. فالتحليل والتحريم الحكومي هو يكون لفترة معينة، ولا بأس أن نلتزم، نقول ولي الأمر يمنع، لا تقول يحرم، تقول يمنع من احتكار الحديد، يمنع. إذا أكو حساسية من كلمة تحريم، أنه هذا شنو، هذا صار مشرع، هو مو مشرع، ليش تقول يحرم؟ لا، يمنع ويوجب، يمنع ويأمر، يمنع ويوجب. على كل حال هنا ولي الأمر يتمكن أن يتدخل من منع استغلال الشركات للأفراد، منع احتكار السلع الضرورية، منع احتكار الخدمات المهمة. حينئذ إذا تدخل ولي الأمر في منع الاحتكار والاستغلال ومنع الشروط التحتفية في العقود، ارتفع الإذعان وعقود الإذعان من الخارج. بعد ماكو عندنا عقود إذعان، عقود إذعان ماكو، لأن عقود الإذعان هي هذه، أنه شركة معينة أو ترخيص من الحكومة لشركة معينة في احتكار سلعة مهمة أو خدمة مهمة. فإذا ولي الأمر تدخل ومنع هذه الأمور، ومنع التعسف، ومنع استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، إذا منع، إذن لا وجود لعقود الإذعان في الخارج، وإنما العقود كلها تكون في الخارج هي التراضي التام، فلا شبهة إكراه، ولا شبهة اضطرار، ولا شبهة وجود شروط تعسفية قد يقال أنها تخل بالعقد. طيب، يتمكن ولي الأمر أيضا أن يتدخل يسعر هذه الخدمة المهمة، يسعر هذه الحاجة المهمة التي يحتاجها الإنسان. يتمكن ولي الأمر أن يتدخل في تسعير السلع المهمة والخدمات المحتاج إليها بصورة شديدة حسب ما يراه من المصلحة التي يستحصلها من أهل التخصص، لأن ولي الأمر هو مو متخصص في هذه قيمة السلع وقيمة الخدمات، فيأخذ السعر من المتخصصين وحينئذ يسعر هذه الخدمات المهمة. طيب، إذن أيضا إذا تدخل أيضا لا يكون هناك عقود إذعان في الخارج، إذ لا استغلال، لأنه تدخل في تسعير هذه الخدمة المهمة، وهذا التسعير أخذه من أهل التخصص، وهو موافق للعدل وموافق للعرض والطلب، إذن استغلال ماكو، إذن إذعان بعد ماكو من قبلي من يتدخل في هذه العقود. طيب، إذن تدخله في منع الاحتكار يرفع عقود الإذعان، تدخله في التسعير يمنع من حصول عقود الإذعان في الخارج، وبهذا تنحل مشكلة عقود الإذعان التي ترمى هذه العقود بوجود خلل في الإرادة تارة، وبأن إرادة الغاب تكون غير مشروعة، إرادة الغاب لأنه يستغل الغير فيفعل فعلا محرما فلا أثر لها. تنحل المشكلة إذا تدخل ولي الأمر في منع احتكار هذه السلع الضرورية والخدمات، وتنحل المشكلة إذا تدخل في التسعير، وله الحق في كل ذلك، ولي الأمر له حق أن يتدخل في تنظيم أمور العباد. يبقى عندنا بحث واحد في عقود الإذعان وننتهي منه وندخل في الشرط الجزائي إن شاء الله.